الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، ألا ننصرف منه إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور، اللهم آمين. ثم أما بعد، فسأستهل حديثي حول قاعدة فقهية وثيقة الصلة بموضوع القدس. فلنبدأ بالقاعدة أولا نستعرضها، ثم نرى ما وجه الارتباط بينها وبين الأحداث الراهنة. القاعدة تقول: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. هذه القاعدة جزء من حديث النبوي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم الحق. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، يحيى بن آدم في كتاب الخراج، أبو عبيد القاسم بن سلام في بحث إحياء موات الأرض من كتابه الأموال، أيضا أبو يوسف في كتابه الخراج وغيرهم من أهل العلم. طب أولا تعالوا بنا نتعرف على معنى الحديث. ما معنى كلمة عرق؟ ليس لعرق ظالم حق. العرق واحد المفرد من كلمة عروق الشجرة، والمراد الشجرة نفسها، وهو على مضاف محذوف: أليس لصاحب عرق ظالم حق، فجعل العرق نفسه ظالما، أو جعلت الشجرة نفسها ظالمة والحق لصاحبه. طيب ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن الظلم لا يكسب الظالم حقا، الظلم لا يكسب الظالم حقا وإن طال الزمن. من اغتصب أرضا ثم غرس فيها وملأها شجرا ونخيلا وعنبا، أو ملأها دورا ومباني، فليس لعرق ظالم حق. كل ما أسس في أرض مغصوبة فإن تأسيسه في الأرض المغصوبة لا ينشئ له حقا قط، فصار بهذا الفعل ظالما غاصبا، فكان حكمه أن يقلع ما غرس وأن يهدم ما بنى، إلا إذا رضي صاحب الأرض ببقاء الغرس أو البناء ويعوض الغاصب عن قيمة الشجر أو البناء. واحد دخل أرض واحد عنوة غصبا قهرا تعديا حرابة، ثم ألقى فيها رحالة، ثم أخذ يغرسها، ثم أخذ يبنيها، وملأها مباني وملأها دورا وملأها أشجارا وملأها زروعا. كل هذا الذي فعله في هذه الأرض لا يحدث له فيها حقا، وهذا الغرس الذي غرس في أرض مغصوبة والدور التي بنيت في أرض مغصوبة لا تنشئ لصاحب الغرس الظالم بغرسه حقا، لا تنشئ لمن بنى وهو ظالم ببنائه، لا تنشئ له حقا. وعندما تأتي ساعة العدل وساعة إقامة القسط بين الناس، هذا الغرس يقلع، هذه الدور تهدم لتعاد الأرض إلى صاحبها كما كانت، إلا إذا طابت نفس صاحب الأرض بأن يبقي هذا الغرس وأن يبقي هذه الدور ويعوض صاحبها عما بذله من مال. شوفوا عدل الشريعة، رغم أن النفوس مهيئة لتصفية الحسابات، ومع هذا فالعدل في كل الأحوال شريعة قائمة دائمة. إذا رضي صاحب الأرض أن يستبقي الغرس وأن يستبقي البناء، فإنه يعوض هذا الغارس وهذا الباني الظالم عما أنفق من مال في غراسه أو في بنائه. ليس لعرق ظالم حق. إيه بقى العلاقة بين هذا الكلام وبين موضوعنا؟ احنا منذ أيام ونحن نتحدث عن إدانة نقل السفارات إلى القدس. القدس أرض محتلة، ومقتضى قوانين الأمم المتحدة أرض متنازع عليها محتلة، لا ينبغي أن تقام فيها لا قنصليات ولا سفارات، وكل ما يقام فيها باطل. لكن في مسألة خفية أرجو أن لا تغيب عن ذهننا، وهذه يحسنها الذين يجيدون تأطير العقول وتأطير التفكير وتأطير الوعي. كأننا بهذا انتقلنا من الحديث عن الأرض المباركة بأكملها وعن فلسطين بكاملها وعن أصل القدس إلى هل تنقل السفارة إلى القدس ولا لا تنقل. كأننا أقررنا سلفا It's okay أن تحتل فلسطين، موافقين أن تحتل المنطقة بأكملها إلا القدس، ما حدش يتكلم فيها إلا القدس، المنطقة المسجد دي منطقة دولية تكون محررة للمسلمين للفلسطينيين بس. كأن الصراع انتقل من كامل الأرض فاختزل في باب القدس، ودي حاجة بيسموها الذي يملك التأطير يملك صناعة النتائج. أضرب لك مثال، أنت دخلت عند واحد فقال لك تشرب شاي ولا قهوة، هو عمل لك إطار في الخيارات، شو ممكن تقول له؟ أنا عايز أتغدى. هو ما طرحش الغدا أصلا، فمش ينفع تقول له لا ده أنا عايز أتغدى ولا إيه. لو قال لك تشرب شاي ولا قهوة مش تفكر لا ده أنا عايز مرطبات، أنا عايز عصير. الرجل قال لك يا شاي يا قهوة، فاختار من الخيارات اللي هو إيه قالها لك. فهو شكل لك دماغك من البداية بطريقة معينة وجعلك في خيارات محدودة. وبيقولوا حتى لما أم تريد أن تتحايل على طفلها عشان تنومه بدري عشان ما يسهرش أمام التلفزيون والآيباد والآيفون، تقول له يا حبيبي تنام الساعة 8 ولا الساعة 9؟ هو يختار الساعة 9 تديله نفس لسه قدامه ساعة. هي شكلت دماغه اللي انت بين خيارين مفيش ثالث، يا 8 يا 9، هيختار التسعة لأن حطت أطر لتفكيره من البداية. ودي طريقة تستخدم في الخير تستخدم في الشر، نستخدمها مع أولادنا عندما نقدم لهم إطارات مشروعة ونافعة وفي مصلحتهم للتفكير، ويصنعها خصومنا عندما يريدون أن يشكلوا وعينا وأن يرسموا أطرا لتفكيرنا بحيث لا نخرج عنها. الآن كنا نتحدث عن قضية فلسطين بأكملها، سيبنا الكلام ده ونتحدث عن قضية السفارة تبقى فين؟ تبقى في القدس وتبقى في منطقة أخرى. كأن كل ما قبل هذا قضايا فرغنا منها، قضايا مسلمة وليس ثمة خصومة حولها، الخصومة في الحتة دي بس. ولو نقلت معاذ الله، لو نقلت لضيعنا فلسطين. ولاة الأمر هذا النصر يكفيكم ويكفينا، تهانينا. أحد الشعراء قال الكلام ده يعني. فالموضوع ينبغي أن ينتبه أصحاب الدين وأصحاب الحق ألا يستدرجوا إلى مثل هذه الشعاب الملتوية كثيرة التعاريج، في الفترة في الأسبوعين الماضيين دول سبحان الله، يعني الأمة من أقصاها إلى أقصاها انتفضت باستنكارات وشجب وبيانات. عند بيان الأزهر في مصر كان بيانا قويا جدا حول شجب وإدانة وإنكار هذا القرار، وألغى شيخ الأزهر موعد كان سيلتقي بنائب الرئيس هنا فألغاه استنكارا لهذا القرار. الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين أصدر بيانا يعني قويا وفيه رسائل قوية موجهة إلى مختلف شرائح يعني الأمة إلى زعماء العالم العربي والإسلامي إلى يعني إلى الشعب هنا في هذا البلد إلى رئيسي، عمل رسائل قصيرة مركزة لكل الأطراف المعنية ذات الصلة بالقضية. وتقريبا تستطيع يعني أن تقول كل مؤسسات الأمة الثقافية والسياسية والدينية في الجملة اتفقت في هذه اللحظات على هذا الموقف وإنكاره والتنديد به وإعلان بطلانه، أنه سيدخلنا في بحار من الصراعات المتأججة وسيفتح علينا أبواب الجحيم كما يقولون. لكن المشكلة أن كما قلنا كأننا جميعا اتفقنا أن القضية الأصلية اتفقنا عليها، فلسطين ضاعت، خلاف الآن على القدس، السفارة تبقى في المنطقة دي ولا في المنطقة دي، إلا قبل كده كله مش محل خلاف، مش محل صراع، رغم أنه كان ولا يزال وسيظل. وإن عجزت الأمة في وضعها الراهن عن التعامل مع هذه القضية ترحلها للأجيال القادمة، فقد ينشئ الله جيلا يفتح الله عليه بما لم يفتح به على هذا الجيل. المهم ألا نصفي القضية. طبعا التكليف مناطه القدرة، مش قادر خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن دع هذا، فقد يبعث الله جيلا آخر ويهبه الله سيفه المنتصر. وقد حدث أن القدس ظلت محتلة 90 سنة في عيد الصليبيين، وجاء صلاح الدين الأيوبي حررها. يعني مأساة القدس مأساة متكررة، ليست هذه هي المرة الوحيدة التي ترفع عليها رايات وثنية ورايات شركية ورايات غير إسلامية. وفي كل مرة كانت الغاشية تنجلي والحق يعود لأصحابه وترفرف عليها كلمة التوحيد وراياته، واستنطقوا التاريخ فإن فيه عبرة وفيه منهاجا. أحد الشعراء المعاصرين خاطب القدس يقول: يا قدس يا مدينة تفوح أنبياء، يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء، يا قدس يا مدينة تفوح أنبياء، يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء، يا قدس يا منارة الشرائع، يا طفلة جميلة محروقة الأصابع. نعم، حزينة عيناك يا مدينة البتول، يا واحة ظليلة مر بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لك في القلوب منازل ورحاب، يا قدس أنت الحب والأحباب، لي فيك أقدار ولي دار ولي أرض ولي أهل ولي أنساب، للمسجد الأقصى ولي ساحاته والمنبر المغدور، والمحراب لي سفر تاريخ أضاء سطوره مجدا صلاح الدين والخطاب، لي ذكريات لي أمان لي رؤى، لي فيك غاليتي صبا وشباب، لي فيك أحلام وبعدك تنتهي الأحلام، بعدك تقفر الألباب، تاريخ شعبي في حماك مسطر شهدت عليه مآذن وقباب، تاريخ شعبي في حماك مسطر شهدت عليه مآذن وقباب. ابتداء الصلح مشروع إذا دعت إليه ضرورة، إذا دعت إليه ضرورة ملجأة أو مصلحة راجحة، حتى ولو كان لا يزال الغصب في لا يزال مغتصب في أيدي الغاصب، ولا يزال منتهب في أيدي المنتهب، لكن قد تحمل الحاجات الماسة أو الضرورات الملجئة أو المصالح الراجحة على الصلح المطلق أو المقيد بفترة زمنية معينة، الزمن والمستقبل يأتي بالتغيير ويأتي بالخير إن شاء الله عندما يأذن الله عز وجل. في آية سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. لقد أخرج المهاجرون من ديارهم وأبنائهم، فدورهم مغصوبة، ممتلكاتهم في مكة مغصوبة، لكن لما اقتضت المصلحة الإسلامية في لحظة من اللحظات أن يعقد صلح الحديبية، عقد صلح الحديبية، وكانت هذه الدار المغصوبة لا تزال فين؟ مع أيدي الغاصبين، صح ولا لا؟ الله جل وعلا ذكر في كتابه هذا، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. اقتضت المصلحة الإسلامية في لحظة من اللحظات أن يعقد صلح الحديبية، وكانت المغصوبات لا تزال في أيدي الغاصبين. فمسألة أن توجد هدنة مطلقة أو مقيدة، أي مصالح ومفاسد يقدرها أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين. مشكلتنا أن من يتولون هذا نيابة عنا لا يمثلون أمتنا ولا يمثلون حضارتنا ولا يمثلون تاريخنا. هذه محنتنا الحقيقية، أن هؤلاء ليسوا امتدادا لمنهج الأمة على مدار القرون، ولا لشرعية الأمة، ولا لحضارتها، ولا لثقافتها، ولكن يعني هذا هو الحاصل وهذا هو الممكن والمتاح. لكن يبقى بعد هذا أني سوف نظل في عقائدنا وفي ضمائرنا وفي قلوبنا أن الأرض المباركة لا إقرار لشرعية عليها غير شرعية التوحيد وكلمة الحق وراية الإسلام. ربما تتعاقب عليها محن، ربما تختلف عليها ظلمات في لحظة من اللحظات، لكننا نطوي قلوبنا وعقائدنا وضمائرنا على أن لله جوابا في لحظة من اللحظات، وأن الله جل وعلا قد يقيد إن لم يكن لأبناء هذا الجيل للجيل القادم من يعيد هذا الحق المغتصب لأهله، ويوم أن يرجع الحق المغتصب إلى أهله سوف ترحب القدس وما حولها من أرض مباركة بكل من يعيشون عليها من مختلف الأجناس والملل والنحل، مهما كانت عقائدهم السياسية أو مللهم الدينية. لكن عندما يعود الحق لأصحابه، عندما استردت القدس وما حولها من الصليبيين، يعني عاد إليها اليهود وقد حرموا منها طوال مدة الحكم الصليبي، لكن عادوا إليها في ظل سماحة الحكم الإسلامي واستيعابه لمختلف الملل والنحل فوق أرضه وتحت سمائه. من المفارقات العجيبة التي أردت أن أشير إليها في مقامنا هذا أيضا، اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. في موافقة تاريخية عجيبة، ستة 12 كان القرار الذي صدر في هذا البلد في نقل السفارة إلى القدس. نفس اليوم هذا 6/12/1917 ونفس اليوم اللي دخل فيه اللورد الليمبي، دخل إلى القدس ويومها أصر أن يركب حمارا، كما دخل المسيح القدس راكبا على حمار، ثم ذهب إلى كنيسة القيامة الشهيرة لكي يقول انتهت الحروب الصليبية. اليوم انتهت الحروب الصليبية. الغرب مهووس بالتواريخ المتوافقة ذات الدلالات الناطقة. مؤتمر مدريد 1991 الذي عقد في مدريد إنما كان تم الاختيار هذا التوقيت بمناسبة مرور 500 عام بالتمام والكمال على سقوط غرناطة 1491، وكأنهم يقولون لنا لن تأخذوا من الصهاينة إلا مثل ما أخذتموه من غرناطة. كنت أخذت من غرناطة حاجة بعد ما ضاعت منكم، هتأخذوا من فلسطين حاجة بعد يعني بعد ما ضاعت منكم. هذه دلالات موحية من خلال استخدام التواريخ المتوافقة، وراء ذلك أفكار وتبييت وعقول ودراسات. مؤتمر مدريد 1991، سقوط غرناطة 1491، 500 سنة بالكمال والتمام. فوسط كؤوس الأنخاب وابتسامات الأصدقاء والأحباب كأنهم يقولوا لن تأخذوا من الكيان الصهيوني إلا ما أخذتم من غرناطة، فقدتم غرناطة إلى الأبد وستفقدون فلسطين إلى الأبد. ذلك قولهم بأفواههم. ويأبى الله إلا أن يحق الحق بكلماته، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذه فقط محاولة لقراءة في دلالات التواريخ التي تمر بنا، وفي التاريخ عبرة ومنهاج، ولا ينبغي للمسلم أن يغفل دروس التاريخ كما لا ينبغي أن يغفل دروس الواقع الحاضر. ليس لعرق ظالم حق، هذه القضية التي بدأ أو القاعدة النبوية التي بدأنا بها حديثنا في هذه الليلة، أن من زرع في أرض مغصوبة أو بنى في أرض مغصوبة وإن طال عليه الزمن، مهما طال عليه الأمد، فإن الزمن لا ينشئ له حقا، لن يجعل الليل نهارا ولا النهار ليلا، لن يجعل الظلم عدلا، لن يجعل الباطل حقا. تذكرون عندما تحدثنا عن الأموال المغصوبة والمسروقة والمنهوبة أخذت بغير رضا أصحابها، قلنا لا تبرأ ذمة من غصبها إلا بردها إلى أصحابها. بعد 100 سنة لا بتسوس ولا بتدود، تعبير المصري الشائع، تظل كما هي غل في عنق الغاصبين والسارقين والناهبين. مرور قرن وقرنين وتلاتة ما بيخلاش حق، لا يكسب حقا. وتأملوا في عظمة وروعة التعبير النبوي، ليس لعرق ظالم حق، ليس لشجرة تغرس في أرض مغصوبة ليس لها حق. أول الحديث، من أحيا أرضا ميتة فهي له. فإذا جاء من أراد أن يغرس فيها بغير إذن صاحبها فيكون فعله فعل غاصب، والغاصب ضامن في جميع الأحوال. عندنا في الفقه يعني قاعدتين، إما أن تكون يدك يد غصب أو أن تكون يدك يد أمانة. إن كانت يدك يد غصب فأنت تضمن في جميع الأحوال، فرطت أن تفرط، تعديت أم لم تتعدى. أما إن كانت يدك يد أمانة فلا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي. واحد سرق سيارة من واحد وعمل بها حادث، غلطان مش غلطان، هو المسؤول، رجع السيارة كما أخذها. ما ننظرش في قضية هو مين الغلطان، هو كان متعدي في الحادثة ولا لا، كان متعدي مش متعدي، مفرط مش مفرط. هو أصلا عندما اغتصب السيارة أو انتهبها أو سرقها في الأصل هو غاصب، فكل التصرفات التي تقع بعد هذا تقع في ضمانه. بخلاف لو أنا أودعت عندك سيارة، أنا مسافر، خلي السيارة عندك لغاية ما أرجع، يدك على السيارات يد أمانة لا تضمن إلا بالتفريط، ومعنى التفريط يعني ترك واجب، ما عملتش حاجة كان لازم تعملها، أو التعدي يعني عملت حاجة كان لازم تعملهاش. افترض أن السيارة مكانها في أمان الله كما تركتها، وانت بتشغلها كل يوم كل يومين ثلاثة في مكانها كده عشان تحافظ على البطارية، وجاء موضوع السير بتاع اللي هو حصل هنا في مدينة هيوستن، والسيارة غيرت خلاص، هذا قضاء، يعني قضاء وقدر. ما يصحش يأتي صاحبها من البلاد ويقول أنا مسلمك سيارة سليمة، رجع لي سيارة سليمة، لا يا أخي، أنا يدي يد أمانة لا أضمن إلا بالتفريط أو التعدي، أنا لا فرطت ولا تعديت، نزلت مصيبة ده قدر من عند الله سبحانه وتعالى، متعلق بالسيارة أينما كانت، كانت في يدي في يدي كانت السيارة ستصيب هذه الكارثة لا محالة. لكن إذا حدث تعدي أو تفريط، يعني عامل بيشتغل في مدرسة وعنده أتوبيس المدرسة، مطلوب منه أنه هو يودي الأطفال الصبح ويرجع بيهم آخر النهار ويركن السيارة في الجراج، هو لا يستخدم السيارة، بدأ إيه يقضي عليها مصالحه، وعايز ينقل من بيت لبيت، قال لك فرصة السيارة كبيرة ونحط عليها العفش وننقل، فبدأ يستخدم السيارة خارج الإطار المسموح به. أي حاجة تصيب السيارة في الفترة دي في ضمانه، ما بنتلفتش، هو غصب عنه مش غصب عنه، فرط تعدى، كل هذا الكلام ما لناش علاقة به. انت ما دمت تحركت بالسيارة خارج إطار العهدة والأمانة التي وكلت إليه أصبحت مسؤولا عنها، لأن يدك في هذه الحالة يد غصب وليست يد أمانة. المال إذا أودعك إنسان مال، أدي ألف دولار خليها عندك لغاية ما أرجع، إيه مسؤولية المودع؟ أن يحط الفلوس في مكان يحفظها فيه، إذا جئت تطلبها تجدها كما هي، هي هي توكيل في حفظ المال على أن ترد عينه، أن ترد ذاته، هو هو نفس الفلوس اللي خدتها هي هي ترجعها. طب لو أنا خدت الفلوس دي قلت ما أنا حاليا البيتكوين شغالة والراجل غايب، بخش لي يومين ثلاثة كده أخطف لي 10-15 ألف هبشة واحدة وارجع تاني ارجع الفلوس في الظرف زي ما كانت، لو عملت كده في هذه اللحظة انتقلت يدك من يد أمانة إلى يد غصب، فأنت المسؤول. تاني يوم السوق البيتكوين وقع والنصب الكبير ظهر وانهارت السوق والفلوس ضاعت، يقول الله غصب عنه، أدى الله ودي حكمته، هي السوق وقعت، وأنا كنت أزلت لك تدخل بها أصلا؟ إيه اللي حرك الفلوس من مكانها؟ الفلوس جوا الظرف، إيه اللي حركها؟ انتقلت يدك من يده من يد أمانة إلى يد إيه؟ غصب. والغاصب يضمن في جميع الأحوال، ودي مسألة مهمة جدا، أن المودع عنده ليس له أن يتصرف في الوديعة الكائنة بين يديه، لكن ممكن يتصرف بإذن صاحب الوديعة صاحب المال، بس تتغير الأحكام، تنتقل يده من حكم المودع إلى حكم المقترض، حتى قالوا الودائع المأذون في استعمالها قروض. أنا حطيت عندك 10,000 دولار وديعة، بيتني فرصة أقول لك ممكن تسمح لي أستأذنك أستثمر عندي فرصة قدامي نادرة كويسة، وأنا ظروفي ضيقة ربنا يفتح علي، إذا أذنت لك تحول المال من وديعة إلى قرض، يأخذ أحكام القرض، وما دمت اقترضت المال أصبحت ضامنا له في جميع الأحوال، دخل في ضمانك. لما كان وديعة لا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي، لما أصبحت مقترضا ودخل المال في ضمانك وفي ملكك أصبحت ضامنا له في جميع الأحوال. ده الفرق بين الوديعة والقرض. ولهذا يقولون القرض تمليك للمال على أن ترد بدله. حاجة تانية، مش الفلوس هي هي، فلوس تانية غيرها، أقصد من نفس الجنس يعني، لكن مش نفس أوراق البنكنوت اللي أنت وضعتها، مش هي هي اللي أنت سوف تردها إلى صاحبها. لكن القرض تمليك للمال، الوديعة توكيل في حفظ المال، هذا تمليك للمال على أن ترد بدله. قالوا الودائع المأذون في استعمالها قروض، ولهذا اتفقت الشريعة والقانون على أن ودائع البنوك قروض. كلنا بنقول وديعة مصرفية، وديعة بنكية، وديعة وديعة وديعة، ده برضو نوع من تشكيل الوعي يعني، أشاعوا هذه الكلمة وأطلقوها فصدقنا أنفسنا وأصبحنا بنكرر نفس الكلام برضو، الودائع الودائع الودائع، هي لا تنطبق عليها أحكام الودائع. الودائع لا تنطبق إلا على الحاجات المستندية. إذا حطيت في المصرف مستندات أو جواهر بعينها، فيديك صندوق معك مفتاح ومع المصرف مفتاح، تحط فيه الحاجة دي في أي وقت تاخدها هي هي. لكن الفلوس البنك بياخدها بيرميها في الصندوق العام عنده، ويستخدمها في قروضه وفي أعماله المصرفية، فإذا جئت تطالب بها يعطيك بدلها. وعنده معروفة يعني قاعدة، إن بيعمل احتياطي يخليه عنده، وهو متوقع ان اي حد يقول له ايه، اديني فلوسي، فلو استخدم كل الفلوس طبعا هيتفضح. المفروض انت بتحط الفلوس في البنك، متوقع في اي وقت تطلب فلوسك تاخدها، والبنك بيحافظ على هذا المعنى محافظة على سمعته. ولو جه حد قال له ما فيش معايا فلوس، ممكن البنك يسقط في 24 ساعة. لما حبوا يسقطوا البنوك الإسلامية داخل مصر، عملوا عنها إشاعة إن دي بتخسر ومش عارف إيه، خلوا بعض الصحفيين يكتب إشاعة عن البنوك الإسلامية، وتداولها الإعلام، هم عارفين النتائج، الناس هبوا هبة رجل واحد عايزين يسحبوا فلوسهم. وقف الطوابير أمام البنوك الإسلامية عشان طبعا أي بنك في العالم إسلامي أو غير إسلامي إذا سلطت عليه المودعين جميعا في لحظة واحدة ياخدوا فلوسه يقع. أي بنك في أعظم دولة إذا وقف الناس جميعا في طابور واحد عشان يسحبوا فلوسهم البنك يقع. فهم كانوا عارفين دي، إن أول ما تزدحم الدنيا كلها على البنك، البنك هيقول ما أقدرش، طب أعمل جدولة، طب أديك نص النهاردة ونص بكرة، تلت النهاردة وتلت بكرة وتلت بعده، ما يقدرش. وبالتالي وإذا وقع وقع، إذا مر قال ما قدرش، ده هيخلي بدل ما وقف صف واحد هيقف 10 صفوف. ستتأكد الشائعة. فوفق الله عز وجل بعض اللي كانوا داعمين لفكرة البنوك الإسلامية من الأثرياء، إن عملوا زي جسر جو ينقل نقد سائل بنك نوت، وشركات الحراس تنقل من المطار إلى مقر البنك مباشرة. قالوا هي معركة 24 ساعة، إن صمتتم فيها أنقذتم البنك، وإن وقعتم فيها يقع البنك، تقع معاه كمان تجربة البنوك الإسلامية كلها. وقالوا لهم كل اللي يجي ياخد فلوس ادوها له، وقالوا له ما ترجعلاش، ما انشفتش تاني، خد فلوسك اهي مع السلامة وما انشفتش تاني. واستطاعوا أن يصمدوا معركة 24 ساعة حتى صمدوا، وكل من طلب ماله رد إليه، فعادت الثقة وردت الروح مرة أخرى. فالقصد إن البنك عامل حسابه إن بعض الناس هتيجي تقول له اديني فلوسي، فمش بيشاغل كل الفلوس، بيسيب منها نسبة احتياطي تقعد عنده زي 10% أو 20% لمواجهة أي طلب سحب طارئ، ويبتدي يشتغل في الباقي، يعمل منه قروض ربوية ويكسب من الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة. تمام. ف الوديعة ما تبقاش كده، لو كانت ودائع تبقى الفلوس كلها كما أخذت داخل صناديق مغلقة أو مظاريف مغلقة كتب عليها أسماء أصحابها، وصاحب الوديعة ياخدها. ده اللي كان بيعمله عبد الله بن المبارك. قصة لطيفة. كان يحج حج معه مجموعة من الناس محبين الشيخ، حبوا يحجوا معه، كبر وصغر ورجال ونساء، هم طالعين يقول لهم ها اللي معاه فلوس يدهاني اشيلها له، ماشي حط الفلوس دخل ظرف ويكتب عليها فلان 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 فلان، اصبح عنده مجموعه مصاريف فيها ايه اموال الناس. ابتدى هو بقى يصرف على الناس عشان يعمل تنظيم لعمليه الايه الانفاق، ويسال كل واحد ها انت مراتك طالبه منك ايه؟ لا طالبه مني طقم ذهب من عند الجفالي مثلا، يعني طالبه مني كذا، ماشي اكتب 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 اكتب. خلص الحج يشتري لكل الناس كل طالب ما طلب، ويرجع هو راجع قبل الانصراف يرجع الودائع زي ما هي مغلقة لم تمسسها يد بشر، ويشيل كل الشيلة دي بتاعت الحجيج. والله أنا وقفت مبهورا متهوشا أمام هذه النفس الكبيرة العملاقة. يروح منجح كل هي أصلا أخذها مقفولة وكل واحد مكتوب عليه اسمه، يعني تفضل أدي فلوسك 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 فلوسك. وقد أدى صرف عليهم في الحج أكل وشرب وسفر ذهاب وأياب والهدايا، وكل واحد مطع براحته، وكل واحد بيطلب من فلوسه مش عارف إن الفلوس سوف ترجع ليه. محدش متحشم، يعني تحشم لو أنت عارف إن فلان هيدفع لك، أنت بتطلب من فلوسك اللي هي معاه براحتك تطلب كل شيء، وفي النهاية وانت راجع تفضل يا حبيبي ادي امانتك 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 امانتك. ومن اجل هذا يعني كان رجلا ثريا، وكان يقول لولا طلبة علم الحديث ولولا الانفاق في هذه المصارف العامة ما كان له اشتغال بجمع المال ولا بالتجارات ولا بكذا، انما كان يفعل هذا من اجل ان يصون وجوه طلبة علم الحديث حتى لا يتعرضوا لذل السؤال، وحتى لا يستزلهم أرباب المال الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذلة ولا يرجون لله وقارا. نفحات طيبة زي المسك من تاريخنا ومن تراثنا بنحاول نفتكرها ونتذكرها. القصص جند من جنود الله عز وجل، يثبت الله به قلوب من شاء، ويخوف الله به من عباده من شاء، ويربط الله به على قلوب من شاء من عباده. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم أعد الأرض المباركة إلى حظيرة الإسلام، اللهم أعد الأرض المباركة إلى حظيرة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم دنسها من كيد، اللهم طهرها من كيد الكائدين ومن غصب الغاصبين ومن اعتداء المعتدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغيث إخوتنا في الأرض المباركة يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وادخلهم برحمتك في عبادك الصالحين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.